lot of the teams are done. Buffalo's not a city model.
كان الحديث حول رواية محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يمضي من ساعته يشربه صاحبه فقال عليه السلام إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. قلنا أن هذه الرواية ربما يستدل بها على تخصيص حرمة العصير العنبي بالغليان بالنار، بما إذا بقي وتخمر وأصبح مسكرا بالتغير من نفسه، بحمل قوله عليه السلام إذا تغير عن حاله وغلا على التغير من نفسه للتغير بالنار والغليان بالنار. لكن هكذا يصير الجواب، أنه العصير الذي طبخ من ساعته حتى غلى من ساعته لو بقي وبرد فإن تغير من نفسه إن شرب بعد تغيره يكون حراما لا خير فيه، وإن شرب قبل التغير وقبل التخمر من نفسه بعد البرد فيجوز شربه. ويخصص حينئذ إطلاق مثلا دليل التحريم لمطلق الغليان بالنار بما إذا كان قد تغير بعد ذلك من نفسه وأصبح مسكرا. قلنا هنالك قرينتان ربما تذكران لهذا التفسير تقدمت إحداهما، والقرينة الثانية التي قد تذكر لتعيين هذا الاحتمال سلام عليكم في قبال أن يراد بقوله إذا تغير عن حاله وغلاء والغليان بالنار، القرينة الثانية قوله حتى يغلي من ساعته. يقال قوله في السؤال عن العصير يطبخ، سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه. هذا حتى يغلي فيها احتمالان، احتمال أن يكون حتى للغاية يطبخ حتى يغلي يعني إلى أن يغلي. الاحتمال الثاني السلام عليكم الاحتمال الثاني في حتى الاحتمال الأول في حتى يغلي من ساعته سلام عليكم. واضح هو أنه وهو الغائية يطبخ بالنار إلى أن يغلي من ساعته. الاحتمال الثاني في حتى يغلي أن يكون حتى للتعليل لا للغاية، أي سألته عن العصير يطبخ بالنار لكي يغلي من ساعته بعد فرض ملاحظة شيء، وهو أن الخمارين كانوا عادة يغلون العصير بالنار مقدارا، وهذا الغليان بالنار والطبخ بالنار بمقدار قليل كان يسهل ويساعد العصير على أن يغلي بسرعة من نفسه ويتخمر بسرعة بعد ذلك كما أشرنا فيما سبق. فالسائل يسأل أنه فيما إذا طبخ العصير بالنار و طبخا يجعله سلام عليكم مساعدا لأن يتخمر بسرعة من ساعته لو يترك، بحيث لا يحتاج أن يترك مدة طويلة لكي يتخمر ويتغير من نفسه، بل يتغير بمجرد وضعه مثلا ساعات قليلة، فيكون حتى يغلي ليس بمعنى أن الطبخ بالنار يستمر إلى أن يغلي، وإنما المقصود أنه يطبخ بالنار من أجل أن بعد ذلك يغلي من نفسه، فيكون المقصود بحتى يغلي أيضا يغلي من نفسه لا يغلي بالنار. ف فيقال بأن هذه الرواية ظاهرها ظاهر السؤال فيها أن المراد بالحتى يغلي التعليل أي لكي يغلي من ساعته. والشاهد على ذلك أولا أن حتى يغلي لو كان المقصود به الغليان بالنار وكان حتى للغاية لزم التكرار، لأنه فرض أن العصير يطبخ بالنار، والطبخ عادة لا يكون إلا بالغليان، مجرد الوضع على النار ليس طبخا. طبخ العصير إنما يتحقق طبخ الشيء فيما إذا غلى، إذا كان من مائعا بغليانه يبدأ فيه الطبخ عرفا. فقوله العصير يطبخ بالنار لو كان المقصود بحتى يغلي الغليان هذا أصبح أشبه بالتكرار للطبخ، فإن الطبخ مستبطن للغليان. وأيضا القرينة الأخرى كلمة من ساعته، حتى يغلي من ساعته، لو كان المقصود من حتى يغلي الغاية أي إلى أن يغلي، كلمة من ساعته كانت زائدة، ولا يطبخ بالنار حتى يغلي يعني إلى أن يغلي من إذا فرض الغليان بعد من ساعته أي فائدة في ذكره؟ حتى يغلي من ساعته، كلمة من ساعته سوف تكون زائدة، إذ لا تعطي معنى زائد على أصل الغاية المفادة بحتى يغلي، بخلاف ما إذا قلنا حتى يغلي بمعنى لكي يغلي، فإنه لو كان تعليلا أي أن العصير يطبخ بالنار ثم يترك من أجل أن يترك فيغلي من نفسه من ساعته يكون معناه واضحا، يعني حتى يسرع إليه الغليان من نفسه، حتى يغلي من ساعته يعني بلا أن يحتاج إلى مكث طويل وأيام عديدة إلى أن يغلي من نفسه، بل يغلي من ساعته حينئذ من نفسه، ويتغير من نفسه من ساعته لأنه طبخ بالنار قليلا. إذن فيكون معنى كلمة من ساعته مفهوما معناها بناء على أن يكون حتى يغلي للتعليل لا للغاية. فبهذين الشاهدين استظهر أن هذه الرواية حتى السؤال فيها أيضا ناظر إلى الغليان من نفسه فضلا عن الجواب. السؤال أيضا قوله حتى يغلي من ساعته ليس للمقصود به الغليان بالنار، بل المقصود به من الغليان من نفسه، وحتى هنا للتعليل وليس للغاية. وهذه القرينة الثانية أيضا الإنصاف أنها خلاف الظاهر وبعيدة جدا، وذلك لأنه أولا فرض أن السائل يسأل عن عمل الخمارين يعني عن عصير يحاول تسريع التخمر العرفي وهو الغليان من نفسه الذي كان واضحا أن هذا هو الخمر، تسريع التغير والغليان من نفسه فيه، سؤال السائل عن عمل من هذا القبيل في نفسه بعيد جدا. لو فرض أن مقصود السائل كان العصير الذي يطبخ قليلا لكي يسرع إليه التغير من نفسه والغليان من نفسه، الذي قلنا أن الغليان من نفسه والتغير من نفسه هو القدر المتيقن من الخمر، هو الخمر الحقيقي الذي يصنعه الخمارون، وهذا فرض أن الراوي يسأل عن حكم مثل هذه الفرضية هذا بنفسه من البعيد جدا. هل كان يحتمل الراوي أن الخمر الحقيقي الذي يسرع إليه التخمر والذي هو ديدن الخمارين هل كان يحتمل أنها مثل هذا الخمر يجوز مثلا شربه لكي يسأل عنه؟ لا بد من حمل السؤال على فرضية كانت مشتبهة عند السائل وكان يحتمل الحلية فيها. فلو فرض أن المقصود الغليان من نفسه، خصوصا الغليان من نفسه يغلي من نفسه، لا حالة تارة تكون في حالة شبيهة بالغليان، فرض أنه يسأل عن حالة الغليان من نفسه وأخذ النار كمساعد والطبخ كمساعد لتحصيل تلك الحالة التخمرية المتيقنة، فرض أن السؤال عن مثل هذه الفرضية في نفسه غير محتمل وغير معقول في هذا الحق هذا السائل، لأن هذا هو الخمر الحقيقي، وكونه يطبخ قليلا من أجل أن يسرع إليه التخمر لا يوجب توهم الحلية إذا كان هذه الحالة حالة شائعة عند الخمارين، بأن الخمارين أيضا عادة يطبخون العصير لا يتركونه نيا إلى مدة طويلة من أجل أن يسرع في التخمر، يطبخونه قليلا ثم يدعونه لكي يسرع إليه التغير والغليان. إذا كانت هذه الحالة هي الحالة الشائعة عند الخماري، إذن كيف يمكن افتراض أن هذا الراوي المسكين كان يحتمل عجبا كان يحتمل أنه يكون الخمر حلالا مثلا شربه فيسأل عنه؟ بل افترضنا أنه
إذا تخمر من نفسه في فترة طويلة فيحرم يقينا
إيه؟
في خلال أيام أو
شهر إيه؟
بينما كان أنه يحتمل أنه بسبب أن النار دخلته فيغلي من نفسه فكأنه غلب النار.
لا
أفتر ساعة بعد الغليان بالنار.
لا المفروض حتى يغلي، يعني يغلي من نفسه،
يغلي من نفسه
بعد النار.
بعد النار
يغلي من نفسه بعد النار. وافترضنا أن هذه الحالة حالة عادة الخمور الطبيعية والخمور المتعارفة هي من هذا النوع.
لا من نفسه في فترة طويلة.
افترضنا أن أن هذه الحالة حالة الخمارين كثيرا ما يصنعونها، يعني حالة خمرية واضحة. إذا كانت حالة خمرية واضحة كما هو هكذا مورد الغليان من نفسه، مورد غليان العصير من نفسه، حالة تخمرية متيقنة. لا مورد الغليان من نفسه، غليان المرتبة الكثيرة من القلب والانقلاب، هذه المرتبة الكثيرة حتى في المطبوخ بالنار لا يحصل إلا في المطبوخ قليلا، لما قلنا من أنه إذا طبخ كثيرا يصبح ثخينا، حين لا يحصل في حالة الغليان. يعني حالة واضحة أن هذه من حالات الخمرية، لم يكن يحتمل أحد أن حالة الغليان الذي هي مرتبة عالية من التغير التي هي داخلة في القدر المتيقن من الخمر عند الكل. وافترضنا أيضا أن هذه طريقة كان يصنعها الخمارون، كيف يمكن افتراض أن السائل يسأل عن مثل هذه الفرض؟ هذا أشبه بالسؤال عن جواز شرب الخمر، هل كان يحتمل السائل أنه يجوز شرب الخمر مثلا فيسأل عن جواز شرب الخمر؟ فحمله حتى يغلي على أنه للتعليل وأن المراد بالغليان الغليان من نفسه، الأمر الذي كان يصنعه الخمارون، هذا بنفسه بعيد جدا. مضافا إلى أن حمل حتى على التعليل خلاف الظاهر، فإن ظاهر حتى في نفسه إنما هو الغائية حتى هنا، أي إلى أن يغلي من نفسه وليس بمعنى ذاك أيضا للغاية حتى مطلع الفجر. إذن فيكون حتى ظاهرا في الغائية ولا يكون، ويحملها على التعليل خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، وكلتا القرينتين المبينتين ليستا تامتين في الدلالة على ذلك، وذلك باعتبار أن قوله من ساعته، قوله من ساعته في الواقع له معنى، حتى لو حملنا الغليان في حتى يغلي على الغليان بالنار، معنى من ساعته هو الإشارة إلى أن هذا الغليان غير الغليان من نفسه الذي يكون بالمكث مدة. فيسأل السائل أن يريد أن يسأل، كأنه ارتكز في ذهن السائل هذه الشبهة، حيث أن السائل كان قد سمع أن كل غليان العصير إذا غلا حرام، تصور أن كل غليان يجعل العصير محرما سواء كان الغليان من نفسه أو غليان بالنار، فيسأل عن حكم الغليان بالنار ويقول هذا العصير طبخ بالنار حتى غلى، بس هذا الغليان غلى من ساعته، يعني غليان بالنار، لا أنه طبخ ثم غلى ترك حتى غلى من نفسه ليكون خمرا. فكلمة من ساعته للتأكيد على أن هذا الغليان غليان بالنار ومن وقته، لا ذلك الغليان الخمري التخمري المعروف المعهود عند الخمارين وهو الغليان من نفسه عندما يمكث العصير مدة سواء طبخ أو لم يطبخ، يمكث مدة فيتغير فيكون خمرا ويغلي من نفسه فيكون خمرا. إذن فكلمة من ساعته إشارة إلى أن هذا الغليان غير ذاك الغليان، لكي يصب سؤاله ويركز سؤاله على هذا النوع من الغليان، لأنه كان قد تصور أنه كل غليان حينئذ يؤدي إلى أن يكون العصير محرما وخمرا، فلا ولا يجوز بعد شربه أصلا، فيسأل عن شرب العصير المغلي بحسب الحقيقة بالنار. وبهذا يندفع، ما يمكن يستغني من ساعته، لا يمكن يستغني، لأنه يريد أن يدفع توهمه، يعني يريد أن يركز على أن هذا الغليان غير ذاك الغليان فيؤكده بأن هذا الغليان غليان من ساعته لا ذاك الغليان الذي يكون غليانا بالمكث بالبقاء سواء طبخ أو لم يطبخ، فإن ذاك الغليان الآخر في المطبوخ أيضا معقول، الغليان بنفسه في المطبوخ قليلا رقيقا لا كثيرا وثخينا، في ذلك المطبوخ أيضا الغليان من نفسه معقول، فيريد أن يحترز عن ذلك الغليان ويقول عصير طبخ بالنار فغلى حتى غلى من ساعته، يعني هذا الغليان الذي يأتي بالنار في قبال ذلك الغليان الذي يكون غليانا من نفسه حتى في العصير المطبوخ القليل إذا بقي مدة. فيريد أن يتجنب ويحترز عن الغليان من نفسه، ويؤكد على أن هذا الغليان عبارة عن غليان النار، لأنه يكون من ساعته، من ساعة وضعه على النار. وهذا المعنى أيضا معنى معقول، هو ظاهر عبارة من ساعته، ويكون الإتيان به للتأكيد والتحرز من الغليان من نفسه. وهذا يكفي في أن لا تكون حينئذ قرينة على الأقل على أن المراد بحتى مع خلاف معناه الظاهر، وهو رفع اليد عن ظهوره في الغائية إلى ظهوره في التعليل وبمعنى كي. كما أن الشاهد الثاني أيضا بهذا يكون غير تام، موضوع أن حتى يغلي لو أريد الغليان من نفسه لازم التكرار، لأنه فرض الطبخ. سألته عن العصير المطبوخ حتى يغلي، المطبوخ بالنار حتى يغلي. هذا لو فرض أن الطبخ كان مسابقا مع الغليان ولم يناقش فيه، مع ذلك يقال أنه لا يلزم التكرار، لأن حتى يغلي من ساعته بناء على المعنى الذي صورناه لمن ساعته يناسب مع أن يكون مكمل لمن ساعته لا ليطبخ. لو كان هكذا السؤال، سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي، قد يقال هذا تكرار، ويطبخ بالنار مثلا هو عبارة أخرى عن الغليان. لكن حتى يغلي من ساعته، سألته عن عصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته، كلمة يغلي كررها من أجل أن يبين بعد ذلك التقييد بمن ساعته، وحينئذ لا يكون هذا تكرارا لغوا، لا يكون ذلك التكرار الذي هو خلاف الظاهر
من الصريحين، هذا قبيل
لا يكون من قبيل التكرار، بل يكون باعتبار أنه يريد أن يقول أن هذا الغليان الذي بالطبخ فرضناه غليان من ساعته لا هو الغليان من نفسه، ولا يكون تكرارا. إذن فهذان الشاهدان في الواقع لا يشهدان على أن المراد بحتى يغلي التعليل، أي إلى أن يغلي بعد ذلك، لكي يغلي بعد ذلك من ساعته. هذا كله مضافا إلى أن هذه الرواية يوجد فيها ذيل، فلا خير فيه. قلت فقال إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وهذا الذيل بنفسه كالصريح في أن المراد بتغير عن حاله وغلا الغليان بالنار. وإلا لو كان المقصود بإذا تغير عن حاله وغلا هو الغليان من نفسه بعد ذلك، بعد أن العصير المطبوخ يبرد ويوضع في مكان ليشرب مثلا في خلال الأيام القادمة، إذا كان المقصود التغير عن حاله وغلا، إذا تغير عن حاله وغلا أي من نفسه، حينئذ ينبغي أن يقول فلا خير فيه حتى يطبخ ثانيا، حتى يوضع على النار ويطبخ ثانيا حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه، لأنه حينئذ الطبخ الأول قد انتهى أمده وانقطع، لأن المراد بالتغير والغليان الغليان من نفسه. فلا بد وأن لا يقول الإمام رأسا حتى يذهب ثلثه، معنى حتى يذهب ثلثه افتراض وجود طبخ ونار بحيث يذهب ثلثي هذا النار. فحينئذ اسمحوا لي، فحينئذ هذا النار وهذا الطبخ سوف يكون طبخا ثانيا، لو أريد بتغير والغلاء، إذا تغير عن حاله وغلاء التغير من نفسه والغليان من نفسه سوف يكون طبخا ثانيا لا الطبخ الأول. فحينئذ لابد أن نحمل حتى يذهب ثلثه، إما أن نحمله على مطلق إذهاب الثلثين سواء بالنار أو بالشمس، وهذا جوابه واضح أنه بالشمس لا يذهب ثلث العصير، ثلثان كمية كبيرة من التبخر، عادة الثلثان لا يذهب بل دائما لعله هكذا إلا بالطبخ بالنار. والعصير الذي يصبح خمرا يتغير من نفسه ويصبح خمرا، إذا أريد أن يتحول إلى الحلال لابد أن يخمر، إذا لم يرد استعمال النار لابد أن يخلل، لا أنه يوضع إلى أن يذهب ثلثه، فإن الشمس وترك العصير من نفسه لا يؤدي إلى ذهاب الثلثين ولو بقي مدة طويلة جدا من الزمان. الذهاب الثلثين ثلثي المائع يذهب ويبقى ثلث من المائع، هذا لا يكون إلا بالنار عادة. فافتراض أنه حتى يذهب ثلثه أي يذهب من نفسه ثلثه، من نفسه يتغير معقول، لكن من نفسه يذهب ثلثه غير معقول. فلا بد أن يكون المقصود بحتى يذهب ثلثاه كما هو الخارجي والواقع الخارجي أيضا، حتى يذهب ثلثاه أي بالطبخ يذهب ثلثاه بإعطائه بتوجيه حرارة شديدة نار شديدة إلى المائع للعصير وغليانه فترة طويلة إلى أن يذهب
نسبة الثلثين ويبقى نسبة الثلث التي هي النسبة الأقل من هذا العصير. فحمله على حتى يذهب من حتى يذهب الثلثان سواء بالنار أو من نفسه هذا خلاف الظاهر خلاف الواقع ولا يمكن أن يكون فرضية معقولة. أو يحمل حتى يذهب ثلثاه
في خيام مستحدثة موجود منها في اللبنان.
بلي لا تتكلموا عن حالات شاذة
معينة. شيء منتشر. إيه؟ الموز وحتى الطماطم والبندورة وغيره.
مجفف.
لا. أما الموز فيجعل في أماكن معدة كالسرداب ولكن حرارة كثيرة جدا يقفز بالحرارة فبدون نار. وكذلك البندورة صار بخيام.
بس لا يذهب ثلثاه عادة حتى تلك الحرارة.
موجودة بكثرة.
وإذا كانت حرارة بقدر النار يعني 80 درجة و90 درجة وهذه النار بعد.
مع طول الوقت ليست نار.
هذا نار.
ولكن
ليس المقصود بالنار. ليس المقصود بالنار الآن يكون نار بوقود حطبي أو بوقود ما أدري كهربائي أو بوقود آخر. ليس المقصود بالنار النار بذاك المعنى. فبالتالي يحتاج إعمال عناية يعني من نفسه لا يذهب ثلثاه. يحتاج إلى إعمال طبخ. بس هذا الطبخ يكون بوقود من النفط أو بوقود من الغاز أو بوقود من الحطب أو بوقود من الكهرباء. هذا بعد أنواع النار بحسب الحقيقة. فيحتاج إلى طبخ. فينبغي أن نقول حتى يطبخ من جديد ويذهب ثلثه. لابد أن يكون التعبير هكذا. إذا تغير عن حاله وغلا أي من نفسه فلا غير فيه حتى يوضع من جديد في ذلك النار الذي لابد أن أن يذهب ثلثه فيذهب ثلثه. هذا لو أو يحمل. وقد يحمل حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه. يحمل على أنه حتى أن يكون حتى راجعا إلى الطبخ الأول أي هذا العصير إذا كان لو بقي يتغير ويغلي من نفسه إذن فلا بد في طبخه الأول. أليس فرض السائل الطبخ أولا قبل البرد؟ في الطبخ الأول لا بد أن يذهب ثلث أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وبهذا مثلا يقال حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه الذي هو عادة يكون بالنار أيضا معقولة. إلا أن هذا أيضا في خلاف ظاهر لأن ظاهر الجملة قال إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. تحقق التغير خارجا والغليان هذا الذي فرضه الإمام خارجا. وهذا التغير والغليان لو أريد به الغليان من نفسه وأريد من حتى يذهب ثلثه بالنار الأول الأولى معناه أن الجملة تكون هكذا. إذا كنت تعلم أنه سوف يتغير ويغلي من نفسه لو تركته فاطبخه حتى يذهب ثلثه. لا أنه تغير بالفعل وظاهر الجملة وقوع التغير خارجا. لا فرض وقوع التغير أو افتراض مستقبلية التغير واحتمال وقوع التغير فيما بعد هذا من الواضح أيضا أنه خلاف الظاهر. فحتى يذهب ثلثاه الذي لا يكون إلا بالنار لا ينسجم إلا بأن يكون المقصود من إذا تغير عن حاله وغلا التي هي ظاهرة في الفعلية لا في التنبؤ المستقبلي. أي يحتمل أنه إذا برد يتغير ويغلي من نفسه بل وقع التغير وقع الغليان من نفسه وقع هذا التغير وهذا الغليان. جمع بين هذين الظهورين يعطي دلالة على أن المراد بهذا التغير وبهذا الغليان الغليان بالطبخ الذي هو الذي يعقل فيه إذهاب الثلثين هو الذي يمكن أن يجعله الإمام مغيا في ذيل الحديث بحتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. إذن فيكون المقصود من الغليان الغليان أيضا في الجواب الغليان بالنار لا الغليان من نفسه. فالرواية لا تكون دليل بحسب الحقيقة.
لماذا الإمام كرر عليه السلام إذا تغير عن حاله؟
خب هذا يعطيك القاعدة الكلية كما قلنا هذا كان ضمن القرينة الأولى التي أجبنا عليه في يوم الأربعاء. إلا أن الرواية على كل حال ساقطة سندا. توجد طائفة خامسة من الروايات هذه الرواية لأن الرواية مرسلة طبعا واضح. الطائفة الخامسة من الروايات روايات واردة في المطبوخ على الثلثين يعني على الثلث. هناك جملة من الروايات واردة في العصير المطبوخ الذي ذهب ثلثاه فهو مطبوخ على الثلث مثلث بالاصطلاح الشرعي والذي هو حلال وطاهر. هذه الروايات الواردة في العصير المطبوخ على الثلث تدل على أنه لا بأس به إذا لم يتغير فيما لو بقي. جاء في مقام الجواب في هذه الروايات التعبير بأنه لا بأس بشربه إذا لم يتغير فيما لو بقي فيدل على أن الحيثية الملحوظة للإمام في التحريم في هذه الموارد أيضا إنما هو التغير من نفسه المساوق مع التخمر لأنه يفترضه الإمام حتى في المطبوخ على الثلث. لما يعني تمام النظر إلى هذه الحيثية التي هي حيثية الإسكار والخام حتى بعد ذهاب الثلثين فضلا عما قبل ذهاب الثلثين. وهذه الروايات حسن الحظ أنها كلها ضعيفة السند، منها رواية إسماعيل ابن الإسماعيل الهاشمي في صفحة 231 من المجلد 17. في هذه الرواية يقول أيضا مرسلة عن محمد بن الحسين عن من أخبره عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام قراقرة تصيبني في معدتي وقلة استمراء الطعام، فقال لي لما لا تتخذ نبيذا نشربه نحن وهو يمرئ الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من البطن، قال فقلت له صفه لي جعلت فداك، قال تأخذ صاعا من زبيب فتنقيه من حبه وما فيه ثم تغسل ثم تغسل أو تغسل بالماء تغسله بالماء غسلا جيدا غسلا جيدا ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ثم تتركه في الشتاء 3 أيام بلياليها وفي الصيف يوما وليلة لكي لا يتخمر من نفسه باعتبار حرارة الصيف، فإذا أتى عليه ذلك القدر صفيته وأخذت صفوته وجعلته في إناء وأخذت مقداره بعود ثم طبخته طبخا رقيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل ثم تطبخه حتى تذهب الزيادة، ثم تأخذ زنجبيلا وخولنجان ودار صيني وزعفران وقرنفلا ومصطكي وتذقه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه فيه وتغليه حتى تغليه معه غليه، ثم تنزله فإذا برد صفيت وأخذت منه على غدائك وعشائك، قال ففعلت فذهب عني ما كنت أجده وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله. وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله. هذا لا يتغير إذا بقي إن شاء الله دليل على أن النظر إلى أن هذا العصير المطبوخ ينبغي أن يكون نحو عصير لو بقي لا يتغير، كأن المحذور الذي يراد التجنب منه في الطبخ على الثلث في إذهاب الثلثين هو أن هذا لو بقي لا يتغير، إذن فالمحذور في التغير من نفسه المسابق مع التخمر، لأنه أشير إلى ذلك في ذيل الرواية أشار السائل وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله، بخلاف ما إذا لم يصنع هكذا يعني لم يطبخ على الثلث يطبخ على النصف فإنه إذا بقي يتغير، إذن فالمحذور الذي يراد التجنب منه بإذهاب الثلثين هو التغير إذا بقي الذي هو التخمر وهو الإسكار.
لكن الرواية خارجة موضوعنا عن محل البحث.
ليش؟
لأنها في الزبيب
خب
لا في العصير.
خب أفرض نقول أن العصير الزبيب أيضا مثل العصير صحيح، يعني الفتوى لا الفتوى المشهورة لا تشمله صحيح.
وهي الزيارة شنو معناها؟ ثم تبطل وتطهر رقيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه
خب
طرد ذهب الثلثين
لا باعتبار العسل هذا باعتبار
عليه عسل
اي بالي باعتبار العسل هذه زياده
العسل
ايضا يتخمر اخر العسل ايضا اذا لم يذهب ثلثا طبخ ولم يذهب ثلثا مادته السكريه تتحول بالتدريج الى سكر العنب فيتحول الى خام. ومثل هذه الروايه روايه اخرى وهي روايه علي بن جعفر عن اخيه موسى صفحه 236 قال سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ، يعني أول يطبخ الزبيب إلى أن ينتهي فيترك الزبيب ويؤخذ ماءه بحسب الحقيقة يعني يخرج طعمه في الماء ثم يؤخذ ذلك الماء الذي هو ماء الزبيب فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب منه السناء، فقال لا بأس به. أيضا بقرينة كما يقول المحقق الشعراني هنا في حاشية هذه الرواية والرواية السابقة فيشرب منه السناء، المحقق الشعراني يأخذ هاتين الروايتين دليل على ذلك المدعى وهو أنه فيما إذا لم يذهب ثلثاه حرمته ينشأ من بقائه ومكثه المستوجب لتخمره، لأن السائل هكذا سأل ثم يرفع فيشرب منه السناء، كأن كل السؤال أن هذا الذي يطبخ إذا بقي مدة هل يجوز شربه أو لا، فيسأل أنه إذا كان المطبوخ بعد ذهاب الثلثين بعد ما بيشكال يقول الإمام لا بأس به، فقال الإمام لا بأس به لأنه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. فكأن النظر فيما إذا لم يذهب ثلثاه ويبقى وطبق على الأقل من الثلث طبق على النصف، الإشكال من ناحية بقائه مدتان، أنه هذا عندما يبرد ويبقى مدة سوف بالتدريج يتخمر ويصبح خمرا. إذن فهاتين الروايتين أيضا تدلان على أن المحذور في فرض عدم ذهاب الثلثين ينشأ من البقاء سنة، من البقاء مدة، لا من نفس ذهاب الثلثين، لا من نفس الطبخ إذا لم يذهب ثلثاه، بل من بقائه مدة المساوق مع التغير من نفسه والتخمر. ومثل هاتين الروايتين أيضا رواية ولعله أفضل منهما باعتبارها واردة في العصير العنبي، فلا يرد إشكال الشيخ حفظه الله. هذه الرواية رواية يذكرها في الكافي، رواية ينقلها إبراهيم بن مهزيار عن خليلان بن هشام الذي لعله هو خليل بن هاشم، لأن خليلان بن هشام حسب الظاهر هو خليل بن هاشم أيضا، وكلاهما لم يوثق، لا عنوان خليلان بن هشام يوجد توثيق له في الرجال، ولا عنوان خليل بن هاشم. في صفحة 427 من الكافي المجلد السادس قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، جعلت فداك، عندنا شراب يسمى الميبه، كأنه لفظة فارسية، ميبه أو ما يبه، الميبه، نعمد إلى السفرجل، السفرجل بالفارسي يسمى به، نعمد إلى السفرجل فنقشره.